وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة جديدة إن شاء الله، مسألة 61. لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة وصح بيع الولد. مضمون المسألة واضح إن شاء الله. الإكراه متعلق ببيع الحيوان الأم، ولكن المالك باع الولد ولدها وياها، فحكم قدس سره بالصحة بالنسبة إلى الأم، العفو بالفساد بالنسبة للأم، والصحة والوجه واضح بالنسبة لمن إلى الأم هو مكره على ذلك، وأما بالنسبة إلى الولد فليس مكرها. وقد تعرض الشيخ الأعظم إلى هذه المسألة حيث قال في الجزء الثالث صفحة 324: ولو أكره على بيع معين، يعني شيء معين، بحث في المنصوف، ولو أكره على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه. والتوجيه الفني ما أشرنا إليه من أنه بالنسبة إلى الأم هناك إكراه فيبطل البيع، وبالنسبة إلى الولد لا إكراه فيصح. ولكن يمكن أن يقال إن هذا وجيه إذا فرض أن بيع الولد لم يكن طيب النفس به متفرعا على الإكراه، فإنه قد المالك يبيع الولد لكن من أي باب؟ من باب أنه أكره على بيع الأم، فبالتالي يبيع الولد ويرضى ببيع الولد، لكنه رضا متفرع على الإكراه. ومثل هذا في حكم كما تقدم عندنا، هذا الرضا المتفرع على الإكراه وفي حكم الإكراه. إذن المناسب هو التفصيل دون ما أفاده قدس سره من دون تفصيل. فيقال يصح بيع الولد إن لم يكن الرضا ببيعه متفرعا على من؟ على الإكراه. هكذا ينبغي أن يقيد بهذا القيد، وإلا أمكن الحكم بالبطلان من باب أنه بالتالي هذا رضا متفرع على الإكراه فهو في حكم الإكراه. إن قلت عندنا هذا تقدم، إن قلت قلت الآن هم نذكره. إن قلت إن بطلان بيع الولد مخالف للمنة، لأن المالك بالتالي سوف يضطر إلى بيع الولد، إذ بقاء الولد بلا أم أمر حرجي صعب عليه، فهو بالتالي مضطر إلى بيع الولد كي لا يقع في الحرج، فصحة البيع حينئذ تكون هي الموافقة للامتنان. وبالأحرى هكذا قل، هو مضطر بالتالي إلى بيع الولد، والاضطرار كما تقدم ليس من موجبات بطلان المعاملة، فمن اضطر إلى بيع داره لعلاج أو لقضاء دين يحكم بصحة البيع، لأن البطلان مخالف للمنة، يبقى حينئذ الدين بلا ما يمكن القضاء به، أو المرض يبقى بلا علاج. هنا أيضا كذلك نقول من المناسب الحكم بصحة بيع الولد باعتبار أن هذا إشكال قد يشكل، هذا إن قلت فالمناسب الحكم بصحة بيع الولد باعتبار أن المالك مضطر إلى بيع هذا الولد إذ يبقى وحده بلا أم، وهذا يشكل له حرجا إلى آخره. إن قلت هكذا قلت إن الاضطرار على نحوين، تارة يكون الاضطرار متفرعا على الإكراه وأخرى لا يكون، فإذا لم يكن متفرعا على الإكراه من قبيل المرض، واحد مريض أجارنا الله وإياكم يضطر إلى بيع داره أو عد دين ويريد قضاء دينه، هنا هذا الاضطرار ليس متفرعا على الإكراه، نعم هنا المناسب الصحة وذلك هو الموافق للمن، وهذا بخلافه فيما إذا كان الاضطرار متفرعا على الإكراه فإنه بحكم الإكراه. إذن لابد من التفرقة بين نحوين من الاضطرار، اضطرار غير متفرع على الإكراه هذا يأتي فيه أن المنة تقتضي الصحة، واضطرار متفرع على الإكراه هذا المناسب فيه البطلان. ولك أن تقول شيئا آخر، ولك أن تقول شيئا آخر، نقول إن الصحة لو كان صحة بيع الولد لو كانت موافقة للمنة، لو فإنما تحصل الموافقة للمنة لو فرض أن بيع الأم كان صحيحا، بيد أن المفروض أن بيع الأم باطل للإكراه، يعني اتفقت الكلمة على أن بيع الأم باطل 100% للإكراه، حينئذ بطلان بيع الولد لا يولد مشكلة جديدة، إنما تتولد مشكلة لو فرض أن بيع الأم كان صحيحا، فمن المناسب صحة بيع الولد. أما إذا فرض أن بيع الأم كان باطلا فبطلان بيع الولد لا يوجب زيادة في المحذور، فهو يبيعه ولكن البيع يكون باطلا مكرها عليه ويكون باطلا، يبقى شيء وهذا الثمن ماذا يفعل به؟ ثمن من؟ ثمن الأم والولد، البيع باطل مفروض، فماذا يصنع به؟ ليس من البعيد أن نقول يجوز له من باب المقاصة، باب المقاصة بعد، وهو أخذ هذا من باب المقاصة، فيجوز حينئذ أن يتصرف في من في الثمن. فالمشكلة إذن ماذا؟ مشكلته هي تنحل، فالابن أخذه المكره، الولد أخذه المكره، وبالتالي الثمن يجوز أن يتصرف فيه من باب المقاصة. وعلى أي حال ما دام بيع الأم فاسدا فلا يكون في بطلان بيع الولد زيادة في المحذور، كلا محذور زائد لا يلزم من ذلك، حتى نتغلب على المحذور من خلال الحكم بالصحة. إذن من هذه الناحية لا مشكلة إن شاء الله. فالمناسب كان المناسب هذا يسجل على السيد المعتين، وإذا أردنا أن نعلق نعلق بهذا التعليق: صح بيع الولد إن كان الرضا ببيعه غير متفرع على الإكراه على بيع الأم، وإلا بطل كبيع الأم. طبيعة الحاشي والتعليق يكون شوية ضغطة موجي خليها ففاضة. على أي حال هذا، وبقي شيء، بقي شيء وننهي المسألة إن شاء الله نختمها. بقي شيء وهو يعني لما أكره على بيع الأم أكرها إيه، فهو هذا طيب النفس المتفرع ماذا ستلسمي، هو بالتالي إكراه معك معك، أظنهم التفقين غاية الأمر ماذا شوية الألفاظ شلون زين. بقي شيء في المسألة ونختمها المسألة إن شاء الله، وحاصله إن التبعيض في الصفقة الواحدة كيف يمكن توجيهه؟ يعني إن السيد الماتين حكم بالصحة بلحاظ بيع الولد ووافقناه إذا لم يكن الرضا ببيعه متفرعا على الإكراه على بيع الأم. في مثل هذه الحالة نحكم بالصحة، فيحصل حينئذ تفصيل بين يعني بين الحكمين، فحكم البيع الأم باطل، حكم بيع الولد ماذا صحيح. وهذا هو، والحال أنه بيع واحد، والبيع الواحد لا بد أما أن يكون صحيحا بلحاظ الاثنين أو يكون باطلا بلحاظ الاثنين. أما أنه يكون صحيحا بلحاظ واحد وباطل بلحاظ واحد، هذا خلف الصفقة الواحدة. أنا أبيعك صفقة واحدة، صفقة واحدة، فهذه الصفقة الواحدة إما الكل يكون صحيحا ويأخذ الكل، أو الكل يكون باطلا ولا يأخذ شيئا منه. أما أن نبعض ونقول بالنسبة إلى نصف يأخذه صحيح وبالنسبة إلى نصف ليس بصحيح، هذا تبعيض يحتاج إلى دليل مثبت، والمفروض أنه ماذا المعاملة وقعت على المجموع من حيث المجموع. فلو كنا نحن والقاعدة ربما يصح الإشكال بذلك، أنه كيف نقصر. هكذا قد يخطر إلى الذهن، والجواب إن هذا وجيه إذا لم يكن التقسيط أمرا عقلائيا، وأما إذا كان أمرا عقلائيا ربما، أنا ما أدري، أنا ترى لست بجازم بذلك. إذا قلنا أنه عقلائي فحينئذ لا يكون مخالفا للقاعدة، بعدما فرض على أنه هو المناسب دائما البيع يكون صحيحا فيما يرضى به فيما يتراضى عليها الطرفان. فإذا بالنسبة إلى نصف تراضيا، بالنسبة إلى نصف لم يتراضيا، فربما يقال القضية العقلائية تقتضي هي تقتضي التقسيط، فنتمسك بأدلة الصحة بهذا النحو. إذا فرضنا هذه القضية عقلائية، وأنا همات لست جازما بهذا أو بذا، ولكن إذا شككنا في عقلائية ذلك فلنا التمسك ببعض الروايات الدالة على التقسيط، من قبيل صحيحة محمد ابن الحسن الصفار الواردة في من باع ما يملك مع ما لا يملك. فأجاب الإمام العسكري عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. الجزء 17 من الوسائل، الصفحة 339، الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث رقم 1. وموردها وإن كان خاصا لكنه بالتالي العرف يلغي الخصوصية من هذه الناحية. وربما بالفحص إذا واحد يفحص وش وقت ما لقيت أمات رواية ماكو سجلها أنت، حتى ذني قد يتجمع عن 2 3 4 وبالتالي واحد يعرضهن ماذا بشكل مجموع، هذا ظريف جدا. فالخلاصة إذن من هذه الناحية لا موجب للإشكال بعد وجود الرواية. وإذا قلنا أن التقسيط هو أمر عقدائي بعد الأمر يصير أوضح وأوضح. هذه المسألة بحمد الله انتهت. مسألة 62، لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية، فلو أكرهه على بيع داره فباعها مع قدرته على التورية لم يصح البيع. انتهت المسألة. مضمون المسألة ماذا؟ واضح. وحاصله ان الشخص اذا اكره على بيع شيء، بيع داره مثلا، فالبيع يقع باطلا لأجل الإكراه، ولكن إذا أمكنه التفصي، التفصي يعني التخلص بأن يهرب، يهرب وهذا صاحبنا هو رجال كبير وشايف المكره يعني ما يلحق به إن شاء الله تعالى، فهنا لا يصدق الإكراه لإمكان ماذا؟ أن أتفصي أو أطيفر الدفعة شوية جيواش، وهذا يمكن ماذا؟ التفصي. فهنا لا يصدق الإكراه عرفا، لا يصدق الإكراه. هذا ينبغي أن يكون شيئا واضحا. إنما الكلام في أنه هل يلزم العجز عن التفصي بالتورية، كأن يقصد بعته يعني ماذا؟ ما يقصد الإنشاء، يقصد بعته ماذا؟ الإخبار. فهذا نحو من التورية. صدق أنا بعت قبل فترة ماذا عندي فردار، بعتها همات بكذا مقدار، فلا أكون كاذبا قبل فترة أنا بايع شيء. فالعجز عن، إذن العجز عن التفصي بغير التورية بأن أهرب مثلا أو أعطي دفعة مثلا، هذا معتبر. فلو أمكن التفصي بغير التورية لا يصدق الإكراه، فلو بعته يقع البيع صحيحا لأني لست بمكره. أما إذا فرض أنه الفرار ما ممكن، كذا ما ممكن، كل وسائل التخلص بغير التورية ما ممكنة، بل التي هي ممكنة التخلص من خلال التورية، فهذا حينئذ إذا أمكنني التخلص بالتورية يصدق مثلا، لا يصدق حينئذ عنوان الإكراه أيضا، كما إذا أمكن التخلص بغير التورية. فصل قدس سره وقال له القدرة على التورية لا تؤثر، سواء كنت قادرا على التورية أم لم تكن قادرا، على كلا التقديرين الإكراه ماذا؟ يصدق. وإنما الذي يضر في صدق الإكراه إن كان التخلص بغير التورية. وهذه المسألة قد تعرض إليها الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في الجزء الثالث صفحة 312، حيث قال: ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه، هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفصي عن الضرر المتوعد به إلى آخره. فإذن الشيخ متعرض إليها. وكما قلت بادئ ذي بدء، بادئ ذي بدء ينبغي أن يكون واضحا أنه يشترط في صدق الإكراه عرفان، قضية عرفية تضمنه عرفان عدم إمكان التخلص بغير التورية، إنما الكلام في اشتراط عدم إمكان التخلص هكذا ينبغي. بادئ ذي بدء يأتي للذهن، ذهني وذهنك، هذا المعنى. والشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة حينما تعرض إلى المطلب وكلمات الأصحاب حصل له نحو من الكر والفر، إن صح التعبير، إن صح التعبير. ففي البداية ذكر قدس سره أنه يمكن أن يقال لا يعتبر عدم إمكان التفصي بكليهما، بكليهما، بكليهما لا يعتبر، لكن نقله بهذا الشكل، يلوح من، يلوح من بعض بهذا الشكل، أنه لا يعتبر عدم إمكان التخلص بالتورية أو بغير التورية، هكذا ذكر قدس سره. ثم بعد ذلك قال على أنه لا يمكن أن يقال أنه بمقتضى القاعدة، بمقتضى القاعدة يعتبر عدم إمكان التخلص من كليهما، يعني هذا مقابل شنو الأول تماما، ذاك قال لا يعتبر من كلتا الجهتين، أما هذا يقول ماذا؟ يعتبر عدم إمكان التخلص من كلتا الجهتين بغير التورية بل وبالتورية، ولكن استدرك هذا القائل أو صاحب هذا الاحتمال وقال نعم، إذا أمكن التخلص بالتورية، إذا أمكن التخلص بالتورية فالإكراه صادق، ولكن لأجل الروايات، لأجل الروايات نقول على أنه لا يضر إمكان التخلص بالتورية. وكأنه يريد أن يقول إذا خلينا والصدق العرفي، فمتى ما كان الشخص يمكنه التخلص بغير التورية بل وبالتورية، نحن والعرف، فما دام يمكنه التخلص حينئذ لا يصدق الإكراه، لا يصدق الإكراه، هكذا ذهب إلى هذا. ولكن بعد ذلك قال على أنه ماذا؟ لو نظرنا إلى الروايات فحينئذ يمكن أن يقال إن الروايات قد دلت ماذا؟ على أن إمكان التخلص بالتورية لا يضر، إذن لا يضر إمكان التخلص بالتورية لأجل الروايات، هذا حكما لا موضوعا، وإلا فالإكراه صادق، هكذا نقول، وإلا فالإكراه ليس بصادق بلحاظ كلا الموردين. فالخلاصة الأول قال على أنه لا يعتبر إمكان عدم إمكان التخلص، الثاني قال يعتبر إمكان بمقتضى القاعدة، القاعدة عدم إمكان ماذا؟ التخلص، وإلا لا يصدق الإكراه، لكن خرجنا بلحاظ التورية لأجل الروايات. ثم ذكر بعد ذلك لا شيء ثالث، ثم ذكر بعد ذلك شيئا ثالثا، وذلك بأن يقال، وذلك بأن يقال هكذا، نفصل موضوعا لا حكما، فنقول هكذا إذا أمكن التخلص بغير التورية فموضوع الإكراه لا يصدق، وإذا أمكن التخلص بالتورية فعنوان الإكراه ماذا يكون؟ صادقا. ولكنه صدق ماذا يريد يقول؟ مو لأجل الروايات، لا لا، عرفي، يريد يقول عرفا. فالتفرقة ماذا؟ تفرقة موضوعية بلحاظ الموضوع، عرفا. فعرفا إذن إذا أمكن التخلص بالتورية فلا يصدق الإكراه، وإذا أمكن التخلص بالتورية فالإكراه يكون ماذا؟ فالإكراه يكون صادقا، الإكراه يكون صادقا. فإذن صارت الاحتمالات التي تعرض إليها ثلاثة. الاحتمال الأول، خاف شوي ونصار هذا أنتم بعد ترتبوه صار واضح شو المقصود. احتمال الأول لا يعتبر، الاثنان لا يعتبران. احتمال الثاني ماذا؟ يعتبران بمقتضى القاعدة. الاحتمال الثالث الذي نقول، نقول على أنه ماذا؟ موضوعان، يعتبر عرفان في صدق الإكراه عدم إمكان التخلص بغير التورية، وأما عدم إمكان التخلص بغير التورية فلا يعتبر في موضوع الإكراه عرفا. تفرق موضوعية عرفية بهذا الشكل، وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.